الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديث الموصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح العلامة محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم، قراءتنا في باب بيان كثرة طرق الخير، وقد وصلنا إلى الحديث 18. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ النووي ورحمه الله تعالى 18 عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. رواه البخاري ورواه مسلم من رواية حذيفة رضي الله عنه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله في باب كثرة طرق الخيرات عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل معروف صدقة. المعروف ما عرف في الشرع حسنه إن كان مما يتعبد به لله، وإن كان مما يتعامل به الناس فهو مما تعارف الناس على حسنه. وهذا الحديث كل معروف يشمل هذا وهذا، فكل عمل تتعبد به إلى الله فإنه صدقة، كما ورد في حديث سابق: كل تسبيحة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. وأما ما يتعارف الناس على حسنه مما يتعلق بالمعاملة بين الناس فهو معروف، مثل الإحسان إلى الخلق بالمال أو بالجاه أو بغير ذلك من أنواع الإحسان، ومن ذلك أن تلقى أخاك بوجه طلق لا بوجه عبوس، وأن تلين له القول وأن تدخل عليه السرور. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن من الخير إذا عاد الإنسان مريضا أن يدخل عليه السرور ويقول: أنت في عافية، وإن كان الأمر على خلاف ما قال. إن كان مريضه بأن كان مرضه شديدا يقول ذلك ناويا أنه في عافية أحسن مما هو دونه، لأن إدخال السرور على المريض سبب للشفاء. ولهذا تجد أن الإنسان إذا كان مريضا مرضا عاديا صغيرا إذا قال له الإنسان إن هذا شيء يسير هين لا يضر سر بذلك ونسي المرض، ونسيان المرض سبب لشفائه. وكون الإنسان يعلق قلبه بالمرض وكون الإنسان يعلق قلبه بالمرض فذلك سبب لبقائه. وأضرب لكم مثلا لذلك برجل فيه جرح، تجد أنه إذا تلهى بحاجة أخرى لا يحس بألم الجرح، لكن إذا تفرغ تذكر هذا الجرح وآلمه. انظر مثلا إلى الحمالين الذين يحملون الأشياء على السيارات وينزلونها، أحيانا يسقط على قدمه شيء فيجرحه، ولكنه ما دام يحمل لا يشعر به ولا يحس به، فإذا فرغ أحس به وتألم. إذن فغفلة المريض عن المرض وإدخال السرور عليه وتأميله بأن الله عز وجل سيشفيه فهذا خير ينسيه المرض، وربما كان سببا للشفاء. إذن كل معروف صدقة. لو أن أحدا إلى جنبك ورأيته محترا يتصبب العرق من جبينه فروحت عليه بالمروحة فإنه لك صدقة، لأنه معروف. لو قابلت الضيوف بالانبساط وتعجيل الضيافة لهم وما أشبه ذلك فهذا صدقة. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جاءته الملائكة ضيوفا ماذا صنع؟ قالوا سلاما، قال سلام. قال العلماء: وقول إبراهيم سلام أبلغ من قول الملائكة سلاما، لأن قول الملائكة سلاما يعني نسلم سلاما، وهو جملة فعلية تدل على التجدد والحدوث. وقول إبراهيم عليه السلام سلام جملة اسمية تدل على الثبوت والاستمرار، فهو أبلغ. وماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟
يعني التعبير بالجملة الاسمية أبلغ من التعبير بالجملة الفعلية، لأن الجملة الاسمية تدل على الثبوت والاستمرار، أما الجملة الفعلية فإنها تدل على التجدد والحدوث. فعبارة الملائكة قالوا سلاما، فهذه جملة فعلية والمعنى نسلم سلاما، فهو مفعول مطلق نسلم سلاما جملة فعلية. أما قول إبراهيم سلام أي هو سلام، فتكون الجملة جملة اسمية، والجملة الاسمية تدل على الاستقرار على الثبوت، فيكون التعبير بها أبلغ من هنا. قالوا تحية إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبلغ من تحية الملائكة، مع أنك تقرأ قالوا سلاما قال سلام، تقول اللفظة واحدة قالوا سلاما وهو قال سلام، ما الفرق؟ لماذا أبلغ سلام من سلام؟ ما الأبلغ؟ الأبلغ في تقدير الجملة، فالجملة هنا فعلية في قول الملائكة نسلم سلاما، والجملة في قول إبراهيم اسمي. فنرجع إلى أصل الجملة الإسمية والفعلية. الجملة الإسمية تدل على الثبوت والاستمرار، والجملة الفعلية تدل على التجدد والحدوث، فيكون هذا أثبت. نعم. الشيخ عرف رحمه الله تعالى المعروف، كل معروف صدق، عرف المعروف فقال ما عرف في الشرع حسنه إن كان مما يتعبد به لله، كان توقيفي ورد التعبد به من قبل الشرع، يبقى المعروف ما عرف في الشرع حسنه وندب الشارع إليه ودل عليه، هذا معروف. وكذلك إن كان مما يتعامل به الناس فهو ما تعرف الناس على حسنه، البذل، الإيثار، الابتسامة في وجه أخيك، التلطف، الرفق بإخوانك، المساعدة، فهذا المعروف، وهو ما تعرف الناس على حسن فيما بينهم مما لم يرده الشرع. فقد يتعارف الناس على أسلوب وأنه من المعروف ولكن مخالف في الشرع، مثل مثلا أن تلقى المرأة الأجنبية تسلم عليها أهلا وسهلا كذا وكذا، وهذا يقال رجل محترم، رجل بشوش، رجل كذا وكذا. كذلك من عادة بعض الناس أنه لو جاءك ضيف وأنت غير موجود مثلا وليكن في العمل أو على مقربة من الطريق، وجاء رجل لك ولست موجودا، الزوجة تستقبلك، فضل جاي شوية تفضل، بس تعمل له عصير وكذا، امرأة محترمة، امرأة تستقبل الأضياف وكذا. وقد تكون ليس معنى هذا أن في خلقها شيء، لكن هم تعرفوا على هذا، يعني قد تكون مرأة خلوقة ولا يعني يقع في ذلك مضرة، ولكن هم يتعرفون على ذلك. أو المرأة مثلا الآن في العمل، امرأة بشوش أعمل لك شيء يا أستاذ فلان، تعمل شيء مع أستاذ فلان، والأستاذ فلان يعمل شيء للأستاذة فلانة، ويكون بينهما مما يكون بين الرجل والزوجة والأستاذ والأستاذة وهكذا، كل هذا مخالف للشرع، وهذا ليس معروفا، هذا قبيح لأن الشارع نهى عنه. ولا شك أن هذا سيترتب عليه من فسد ما الله به عليم، كون المفسدة لا تحصل من أول مرة، من أول شهر، من أول سنة، أنها لن تحصل، ستحصل المفسدة، خصوصا إذا كان الرجل يعاني من زوجة أو يعاني من مشاكل، أو المرأة تعاني من مشاكل، والأسلوب بين الرجل وبين امرأته فيه من الجفاف ما فيه، أول ما تجد مثل هذا الأسلوب في العمل من التلطف والتودد والكلام الجميل ورفع المعنويات، فالمرأة ضعيفة، أصل الاختلاط نفسه شر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت فتنة بعد أضر على الرجال من النساء، من النساء. وعائشة تقول في الخارجات إلى المساجد لو رأكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لمنعكن كما منعت نساء بني إسرائيل. معلوم هذا ومعروف، ولهذا الاختلاط ضرائبه باهظة، ومن أنكر ذلك فهو إما أعمى بصيرة وإما مغرض. معروف هذا الاختلاط في العمل والاختلاط في محلات العمل والاختلاط في كذا، له ضرائب، سواء في التدريس، سواء في محلات العمل، سواء في المستشفيات، والأخلاق تتغير وتتبدل، والحالات أكثر من أن تحصى بين الزميل وزميلته، مع أن الناس يتعارفون على أن المرأة ده مرأة طيبة، ده مرأة كذا، ده مرأة صاحبة واجب، والرجل هذا بشوش ما شاء الله. على فكرة مش زي الشيخ فلان، ده الشيخ فلان ده بشوش جدا. طب ما الشيخ فلان معنا في المدرسة، طب ما الشيخ فلان معنا في العمل، ما شاء الله ما شاء الله حبوب وكذا وكذا، مش زي الشيخ أحمد ولا زي الشيخ محمد ولا زي الشيخ كذا. لا تمام، معانا اهو، معانا وشيخ وخطيب وإمام مسجد مثلا وكذا ومعامل. هذا من خلل الشيخ فلان وليس من خلل الشريعة. ما ينبغي هذا، ما ينبغي. لكن لو الإنسان ابتلي بمثل هذا وكان بالضوابط الشرعية، لأن الإنسان الآن قد لا يختار محل عمله الاضطراري. أنت في مدرسة فيها نساء، هتنتقل لمدرسة فيها نساء، لكن لو أمكن في مدرسة لا اختلاط فيها مطلقا، اسعى لذلك حتى لو ابتعدت عن بيتك قليلا، لكن ستجد فيها الاختلاط. مستشفى موظف فيها ستجد اختلاط. فماذا تصنع إذا ابتليت بهذا؟ إذا ابتليت بهذا وهذا عمل حكومي مضطر إليه وما عندك دخل إلا هو، فابتداء تأدب بالأدب الشرعي. واحد، غض البصر. اثنان، عدم الترخص في الكلمات والمعاملة. ما تسمح أبدا بكلام يخرج عن حد المعتاد، إنما قدر الحاجة. يا أستاذ فلان عندك حصة كذا؟ نعم. يا أستاذة فلانة ادخلي حصتك مثلا. طيب، رقم ثلاثة، منع الخلوة، لا تسمح بها أبدا أبدا. خلوة هذه ما خلى رجل وراء إلا كان شيطانه. ثالثهما، فلو أنك ابتليت بهذا فتعتبر كابتلاء أسواق، كابتلاء شوارع، كابتلاء كذا وكذا وكذا في بيعك وشرائك وركوب السيارات. لأن لو قلنا سيارات لاختلط فيها بقى مش هتركب، لو قلنا أسواق لاختلط فيها بقى مش هتشتري، لو قلنا مدارس لاختلط فيها يبقى مش هتشتغل، لو قلنا مؤسسات حكومية لاختلط فيها يبقى مش هتذهب إلى عملك. نريد حلا. هل الآن سنقول لأن الحل الموجود ليس حل أفراد، هذا ما يكون فيها حل أفراد، ليست هذه أعمال خاصة، فيكون من الصعب هذا الأمر. وعليه فاتقوا الله ما استطعتم. فتأتي أنت في مثل هذا، غض البصر، حسن الفرج، عدم الترخص في الكلام، ممنوع الخلوة، الكلام بقدر، فهذه حاجة والحاجة تقدر بقدره. هذا هو الضابط. ما نقول ونحرم على الناس أعمالهم ولا نبيح بمجرد هذا العمل تجاوز الأمر المشروع. مرأة معي في السيارة، هي على كرسي أو أنا على كرسي، أجلس بجوارها؟ لا، ما أجلس بجوارها، أجلس أمامها، أجلس خلفها، أجلس كذا، مضطر. ما بكل واحد عنده سيارة خاصة. اركب القطار في الاختلاط، اركب الحافلة حكومية في الاختلاط. ماذا تصنع؟ الناس ما تقضي مصالحها. ولهذا فتاوى العلماء لابد أن تفهم في ضوء هذا. أنت قد تجد ممنوع الاختلاط في المواصلات، ممنوع الاختلاط في كذا. الخطاب هنا يكون أولا للمسؤولين، الأمر الثاني لمن يقدر على ذلك. أما أنك ستمنع الاختلاط بكل صورة وأشكال مهما كان، هذا سيؤدي إلى التضييق الشديد. لأن كما قلت لك ما في عمل إلا هذا. أين نعمل؟ اترك اعمالك اذا، اذا كنت مدرسا ولا كنت طبيبا ولا كنت كذا، واعمل بقى مشروع خاص. ولو انت عملت مشروع خاص ما ياتيك نساء وما هذه، هذا امر مهم جدا. طيب، وعليه فانك تتقي الله ما استطعت. تصطحب قاعده ماذا؟ يبقى عندك قاعده واحد، ان الاختلاط ما يجوز شرعا. طيب، الا لحاجه، ده القاعده الاولى. القاعدة الثانية، الحاجة تقدر بقدرها. فاتقوا الله ما استطعتم. الثالثة، مراعاة الضوابط الشرعية. فلا يبك بصرك، عدم خلوة، عدم معاملة تتجاوز الحاجة من الكلمات وغير ذلك. حينئذ يرجى إن شاء الله أن الأمر لا يكون فيه حرج على الإنسان. لكن الأصل خلاف ذلك، الأصل خلاف ذلك، الأصل أن يكون الرجال وحدهم، أن تكون النساء وحدهم، سواء في تدريس سواء في عمل سواء كذا، إلا ما دعت الحاجة إليه الماسة في هذا الأمر. الشاهد أن المعروف منه ما يعرف من قبل الشرع، وده نقطع أنه معروف، نقطع أنه معروف. كل تسبيحة صدقة، كل تهلية صدقة، كل تحميد صدقة، أبرع صدقة، نعمك صدقة وكذا، إلا الذي نعرفه من قبل الشرع نقطع به. اثنين، ما نعرفه من قبل العرف ومن قبل العقل أيضا الصريح أو كذا، هذا نعم نقول به، لكن شرطه ألا يخالف شرعا، شرطه ألا يخالف شرعا. صلة الأرحام هذه طيبة، معاونة الخلان هذه طيبة، وقوب بجوار الناس، الابتسامة، كل هذا شيء طيب، لكن لابد أن يكون عبر الضوابط الشرعية. نعم.
وماذا صنع عليه الصلاة والسلام؟ راغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فراغ قال العلماء معناه انصرف مسرعا بخفية، وهذا من حسن الضيافة، ذهب مسرعا لئلا يمنعوه، أو يقول انتظر ما نريد شيئا، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. وفي الآية الأخرى بعجل حنيذ، حنيذ يعني مشوية، ومعلوم أن اللحم المشوية أطعم من اللحم المطبوخ.
ونجمع بينهما، هيكون بماذا؟ بعجل سمين، بعجل حنيذ يعني بعجل سمين مشوي، وهذا من ألذ ما يكون من الطعم، فيكون قد جمع بين بذل الكثير مع حسن التقديم والعناية بهذا. والضيافة ليس باللازم أن تكون بالعجل السمين، الضيافة أن تقدم ما عندك وتجود بما عندك، وليس من الإسلام أن تكلف نفسك فوق الطاقة. فراغ إليه فجاء بعجل سمين، إذن عنده العجل، عنده، عندك أبذل وأكرم أضيافك، وتمنى الإنسان أنه لو جاءه ضيف يقدم له كل شيء، بل قد تقدم له يعني بعض طعام ولدك وتؤثر على ولدك، لكن لا تكلف نفسك فتستدين من أجل إكرام الضيف. وابذل ما عندك، عندك لو كأس شاي وكوب شاي الحمد لله، لو ما في الماء بارد قدمه، ولا ينبغي للضيف أن ينظر في هذا الأمر، قدم لي ما قدم لي، قدم لي قليلا قدم لي كثيرا، لأن الإنسان ما يدري عن ظروف الناس، ما يدري عن ظروف الناس. فصاحب البيت يقدم ما عنده ولا يتكلف، والضيف لا ينظر إلى شيء من هذا. نعم.
ومعلوم أن اللحم المشوي أطعم من اللحم المطبوخ، لأن طعمه يكون باقيا فيه، فجاء بعجل، والعلماء يقولون إن العجل من أفضل أنواع اللحم، لأن للحمه لينا وطعما. ثم قال تعالى فقربه إليهم، ما وضعه في مكان بعيد وقال لهم اذهبوا إلى مكان الطعام، وإنما قربه إليهم. ثم قال ألا تأكلون، ولم يقل لهم كلوا، وألا أداة عرض، يعني عرض عليهم الأكل ولم يأمرهم، ولكن الملائكة لم يأكلوا، فهم لا يأكلون، ليس لهم أجواف، بل خلقهم الله من نور جسدا واحدا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، دائما يقولون سبحان الله سبحان الله، فلم يأكلوا لهذا السبب، فأوجس منهم خيفة لأنهم لم يأكلوا.
شيخ، بل خلقهم الله، الملائكة طبعا لا يأكلوا لأنه ليس لهم أجواف. طيب، بل خلقهم الله من نور جسدا واحدا، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، هل الملائكة الآن بعد خلقهم الأول، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين خلق الإنس وخلق الجن وخلق الملائكة، فقال خلق آدم مما وصف له، طب خلق من طين وكذا، وخلق الجان من نار، وخلقت الملائكة من نور، يبقى ده أصل الخلق، نور نار طين. نور أصل خلق الملائكة، نار أصل خلق الجن، طين أصل خلق الإنسان. لكن هل يعني أن أصل الخلق إذا كان كذلك يبقى الخلق عليه؟ أصل خلق آدم من طين، ثم إنه صار بنو آدم يخلقون من ماء مهين. فأنا أقول لك أنت أصلك من طين، أنت أصلك من تراب، لكن الآن أنت تخلق من طين أم من ماء مهين في قرار مكين إلى قدر معلوم؟ هذا هو. طيب الجان خلق من نار، الآن تناسل الجن وكذا يتكون عن طريق ماذا؟ النار. كل جن يخلق من نار، كل جن يخلق من نار، لا، تنكحون ونتناسلون. الملائكة خلقت من نور، فهل الآن الملائكة أجسام؟ طبعا ما عندهم تنكح ولا تناسل، أجسام نورانية فهي نور، ليست لها أجرام وصفة محسوسة موجودة غير النور. فإن البعض يقول الملائكة أجسام نورانية، وهذه الجملة تتكون من قسمين. القسم الأول أجسام، القسم الثاني نورانية. طيب إذا نظرنا إلى اللفظة الأولى أجسام، هل الملائكة أجسام؟ إخواني هل الملائكة أجسام؟
نعم.
الجواب نعم، أجسام، ملائكة أجسام. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاء الملائكة رسلا أولئك مثنى وثلاثة ورباع يزيد في الخلق ما يشاء، أجسام لهم عقول سبحون الليل والنهار لا يفطرون من فوقهم يفعلون ما يؤمرون، أجسام. طيب الملائكة خلقت من نور، خلقت من نور، خلقت من نور. لكن ركب الكلمتين، هل الملائكة أجسام نورانية؟ راهم نورا، هذا تنافى مع الجسمية. الآن احنا في النور اهو، نعم هذا نور، النور هذا ليس له جرم متحيز يقال مثلا هذا جسم وهذا شيء وهذا وهذا، نور صغير من جهة الأحجام وغير ذلك. فهذه إشارة إلى أصل خلقهم. أما صفة الخلق الآن فقد جاء في القرآن وجاء في السنة وجاء أن هذه الملائكة الأجسام تسجد تركع تقوم، النور ما يصاب بهذا، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع وموكل بأشياء وغير ذلك. فهذه لا يقال في أجسام نورانية، ولا أعلم الحقيقة، بحثت في هذه المسألة كثيرا ما رأيت أحدا من أهل العلم نص أنها أجسام نورانية. فنقتصر على الوارد في النصوص، الوارد في النصوص أنها خلقت من نور، ولا يعني أنها تبقى على ذلك مثل ابتداء خلق الإنسان ومثل ابتداء خلق الجن. الأمر الثاني أنها أجسام تذهب وتسجد ولهم أعمال ووظائف وغير ذلك، ولا شك أن هذه أجسام لها عقول لكنها تختلف عن خلق الإنسان، ليس لهم أجواف ولا أكلون ولا يشربون ولا يتنكحون ولا يتناسلون، وما عندهم الشهوات وما عندهم وما عندهم. فإذا لا نعلم أن أحد من أهل العلم المقررين المعتبرين المقررين المعتبرين ذكر أن النورانية على ما هي عليه من نور، وإلى الآن ما هي من نور، وأنها ليست أجساما لها ما لها من صفات الأجسام. شوف
شغل العثيمين شو؟
نعم.
سئل العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في تفسير سورة النساء: ما تعريف الملائكة بقولنا هي أجسام نورانية لطيفة يشكلون بأشكال مختلفة بمشيئة الله؟ أجاب الشيخ رحمه الله تعالى: الأحسن نقول عالم عالم، لأن أجسام لطيفة نورانية لا شك أنهم خلقوا من نور، لكن هل يلزم من كونهم خلقوا من نور أن يكونوا نورانيين؟ ما جاء هذا؟
تمام. نعم.
ولا سقط أن تكون من نور،
لكن ولا يلزم النور. نعم.
لكن ما لنا داعي أن نتكلم، عالم غيبي لكنهم يظهرون لمن أراد الله أن يظهروا له.
هذا فيما يتعلق بأنهم يتشكلون، هذا لا شك أنهم يتشكلون، ونأتون في صور، يأتون في صور. جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة الرجل لا يرى عليه أثر السفر، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. الملائكة كانت تقاتل مع الصحابة رضوان الله عليهم، جاءوا أضياف لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، يتشكلون، لكن خلقهم كما ذكر الله في كتابه: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وأربعة. وحضران الآن دليل قد يعتبر قويا في المسألة حضرني الآن ولله الحمد، وهو ما جاء في الصحيح في أحد من حديث جابر عند البخاري وغيره أيضا إن لم يكن في الصحيحين، قال لما انقطع الوحي قال: فلما كنت أمشي فرأيت الملك الذي جاءني بحراء جالسا على كرسي بين السماء والأرض قد سد الأفق. وجاء أيضا في الحديث له 600 جناح قد سد الأفق، وجاء كل جناح قد سد الأفق. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته التي خلقه الله عليها مرتين. إذن رأى له ماذا؟ 600 جناح. وهذا يتنافى أن يكون من نور على ما هو عليه الدور المعروف. فهذا دليل على نوم أجسام، وأن الإنسان يراهم، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته هذه، وقال ولو 600 جناح، وقال سد الأفق، ورأه أيضا في ليلة المعراج. إذن هذه أجسام لها جرم ولها شكل ويتفاوتون في الأشكال، هذا لو 600، هذا أقل مثنى وثلاثة. ولا ينفع أن يكون هؤلاء أجساما نورانية. فإن قال قائل نقول أجسام هي نورانية ونقول لها أجنحة، والله أعلم بصفة ذلك. نقول لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال رأيت نورا، مثلما قال في رب العزة عز وجل في حديث أبي ذر عند مسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. والنور الذي رآه النبي نور مخلوق أيضا، ما هو نور الصفة، نور مخلوق، لأن الله عز وجل لا يرى لا ذاتا ولا صفات. قال: رأيت نورا، وقال نور أن أراه، وهو نور الحجاب الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، أو قال النار: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فكون النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هذه الصورة، والله في كتابه بين أن الملائكة خلقها لها أجنحة مثنى وثلاثة ورباعة ويزيد في خلق ما شاء، والنبي قال في جبريل وسلم جراح، هذه آية فاطر مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في رؤية جبريل على الصورة التي خلقها الله عليها مرتين، يبين أن هؤلاء الملائكة خلقوا من نور ثم تحولوا بعد ذلك، مثل ما خلق الجن من نار ثم تحول بعد ذلك، مثل ما خلق بنو آدم من طين، خلق آدم من طين ثم تحول نسله بعد ذلك، وحينئذ لا يكون هناك إشكال إن شاء الله. نعم. قال الشيخ
شيخ الإسلام نسب هذا القول إلى
اقرأ اقرأ اقرأ.
قال شيخ الإسلام في الجواب الصحيح: فقالت الملاحدة
ثم إن انتبهم ثم إن المتأمل لقولة أجسام نورانية إن قوما نفوا أن يكون للملائكة حقيقة، ومما قد يقولون أجسام نورانية حيث لا حقيقة له، لأن النور ما له جرم يعني تحدده، فوتوصلوا بمثل هذا إلى نفي وجود الملائكة وأنه وجود حقيقي، وإنما الملائكة عبارة عن قوة كذا عبارة عن كذا كذا وليس حقيقيين. ولعل كلمة أجسام نورية تكون هذه منتشرة عن بعضهم أو يكون في ذلك متمسك له. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: قالت الملاحدة إن الشيء الثابت يسمى طورا، فإنه ثابت كالجبل، والقلوب تسمى أودية، إظهار العلم بتفجير ينابيع العلم، إلى أن قال: والملائكة التي رآها كانت أشخاصا نورانية تمثلت في نفسه لا في الخارج.
يقول
والملائكة التي رآها كانت قبلها تكلم عن موسى عليه السلام، قال: فمراد الكتب بالطور العقل الفعال. فمراد الكتب بالطور العقل الفعال الذي فاض منه العلم على قلب موسى عليه السلام، والوادي قلب موسى. هذا قول الملاحدة.
هذا قول الملاحدة ليس قول. نعم.
والكلام الذي سمعه موسى سمعه من سماء عقله، وتلك الأصوات كانت في نفسه لا في الخارج. والملائكة التي رآها كانت أشخاصا نورانية تمثلت في نفسه لا في الخارج.
تمام، يبقى ده قوله
الملاحدة. نعم.
أي هذا قوله. نعم نعم.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: الملائكة أجسام بلا شك، كما قال عز وجل: جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبطت السماء، والأطيط صرير الرحل، إذا كان على البعير حمل ثقيل تسمع له صريرا مثل من ثقل الحمل. يدل لهذا حديث جبريل عليه السلام أن له 600 جناح قد سد الأفق، والأدلة على هذا كثيرة.
تمام.
أما من قال أنهم أرواح لا أجسام لهم فقول منكر وضلال. وأشد منه نكارة من قال أن الملائكة كناية عن قوى الخير التي في نفس الإنسان، والشياطين كناية عن قوى الشر، فهذا من أفضل الأقوال.
والقول أنها نور هكذا بما هو معروف منه أن هذا النور يمنع أن يكونوا أجسام، إذن هم أجسام ذكر الله عز وجل عنهم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على ما وعلي ما قال رأيت نورا، قال بأنه رأى جبريل جالسا على كرسي من السماء والأرض له 600 جناح. إذن نقول ما قاله الله ما قاله رسوله صلى الله عليه وسلم. أثبتنا الأجسام بالنصوص، وأثبتنا أصل الخلق بالنصوص، ولا يعني أصل الخلق بقاء الخلق على ما هو عليه، لأن هذا يتنافى مع الأجسام. لكن مادة الخلق، كما أن مادة الخلق هنا الطين، كما أن مادة الخلق هنا النار، هنا مادة الخلق لإيه؟ النور. وليس عندك دليل أن تقول نورانية إلا هذا الدليل، هذه مادة وليس يعني ماذا؟ يعني آدم عليه السلام خلق من طين وخلق، لكن ما كان طينا، نفس آدم ما كان طينا، لكن هذه مادة، ثم بعد ذلك صارت مادة خلق بني آدم من ماذا؟ من ماء مهين، من الصلب والترائب، من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. واضح؟ نعم.
كذلك شيخنا في درء التعارض.
أيوة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا على أصل هؤلاء الفلاسفة الملاحدة الذين يجعلون الملائكة ما يتمثل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم من الصور الخيالية النورانية، وكلام الله ما يحصل في نفسه من ذلك.
نعم نعم. طيب خلينا بس احنا ما زلنا في المبحث عشان نختمه. نعم. من؟ لا، في فرق بين المادة وبين الصفة. يعني انت بتتكلم هنا كيف صاروا بلا تناكح وتناسل، ولا مبحث انهم اكسام النورانية؟ يعني ده مبحث تاني ولا ده مبحث نفس المبحث؟ ما عملناش حاجة برضو، ما عملناش حاجة. يخلقون بيكون يعني كانوا نور ولا كانوا اجسام؟ طب يبقى دي ما لهاش دخل بالمبحث، لكن كلامه كله داخل المبحث ايه؟ ان هم طالما لا يتنكحون يتناسلون كيف صاروا؟ نقول بكن، كن فيكون. هذا العدد الكبير هذا خلقه الله عز وجل، كن. ليس لجبريل اب ولا له ام ولا له زوجه ولا له ولد ولا له كذا، انما هذا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، لكن دي ليس لها علاقه بكلمه ايه؟ النور. نعم نعم. نعم. إيه ليسوا إناثا طبعا. قول بينهم إناث كفر، لأن هذا قول المشركين. وما يقال الذكور بمعنى الذكورية المعروفة، معنى الذكورية المعروفة من الآلة وكذا، لا ليسوا كذلك، إنما يعبر عنهم في الضمير في الكلام بضمير الذكورة، لكنهم ذكور بمعنى مثل ذكور بني آدم في الخلق ذكورية. لا لا، ذكور بمعنى ذكور لهم أعضاء، ذكور لهم مثلا كذا. لا، ذكورية الملائكة، من يقولنا العلماء بالذكورية، ذكورية الملائكة غير ذكورية الخلق. نعم،
في الخطاب يعني.
أي نعم، قال
يكون هذا في الخطاب.
فنحن نقول جبريل عليه الصلاة والسلام، ميكائيل، هذا خطاب ذكورية، وهذا يعبر عنهم بهذا. أما الذكورية اللي هي المقابلة للإناثية فنقول ذكر وأنثى مثل ما يكون في الخلق، لا. نعم، اللي هو بني آدم، لا. نعم، الموسوعة في إيه؟ في ايه؟ اجسام نورانية. فين تقول ايه؟ ها،
صفات الملكة الخلقية. قالت الموسوعة: اخبرنا ربنا سبحانه ان الملائكة خلقوا قبل ادم عليه السلام. قال الله تعالى: واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة.
مش دي الموسوعة الفقهية دي؟ دي موسوعة فقهية؟
ليه؟
لإيه؟
كويتية.
كويتية؟ تقول:
أخبرنا ربنا سبحانه أن الملائكة خلقوا قبل آدم عليه السلام. قال الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق الملائكة من نور. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فتدل النصوص في مجموعها على أن الملائكة مخلوقات نورانية ليس لها جسم مادي يدرك بالحواس الإنسانية. فتدل النصوص في مجموعها على أن الملائكة مخلوقات نورانية ليس لها جسم مادي يدرك بالحواس الإنسانية، وأنهم ليسوا كالبشر، فلا يأكلون ولا يشربون ولا ينامون.
هذا كلام، هذا من أبطل الباطل. هذا كلام من هذا نسبه لمين؟ في منسوب للعلماء هذا؟
الموسوعة شيخ، تحت
هذا كلام من أبطل الباطل. هذا
صفاتهم الخلقية.
إيه بس مش تبعنا، مش تبع الفقهاء دول. يعني مش تبع الفقهاء، هذا كلام من منسوب إلى من هذا؟ هذا فهمه. كيف والله عز وجل يقول: جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة متنى وثلاثة ورباع ولهم ثقل على السماوات أطت السماء وحق لها أن تأط ولهم دخول وخروج البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل لو استمجع قد سد الأفق رأيه. كيف رأى؟ رأى جسما عظيما خلقا مهيبا. هذا كلام باطل. نعم
ابن حجر شيخ.
نعم اي نعم ايضا حديث حملة العرش اذن لي ان احدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة اذنيه وكذا مسافة كذا. نعم واربعة وثمانية
في لقاءة الباب المفتوح شيخنا ان شاء الله
سيدي. نعم.
عن الذكورة والانوثة.
نعم
سؤال العلامة العثيمين في لقاءة الباب المفتوح اللقاء 89 بعد 100 هل الملائكة فيهم ذكور واناث ام ذكور فقط ام اناث فقط؟ أجاب الشيخ رحمه الله تعالى هناك قاعدة للمؤمن الذي يريد أن يرتاح ويريح ويتأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ألا يسأل عن شيء من أمور الغيب نؤمن بها كما جاءت ولذلك لو كان هذا السؤال فيه خير لكان أول من يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم وإن شاء الله سؤالك جيد لأننا استفدنا هذه النصيحة إن أمور الغيب لا تسأل عنها. لما قال رجل للإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى الرحمن على العرش استوى غضب كيف تسأل كيف استوى وقال له ما أراك إلا مبتدعا وأمر به أن يخرج من مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد النبوي.
هذا جواب جيد وحسن وهو الأصل ما لم يرد في الشريعة السؤال عنه لا تسأل لكن يتمم هذا الجواب أصل آخر ألا وهو هذا من جهة الابتداء فإذا تكلم الناس في المسألة بكلام باطل لابد أن يكون لأهل السنة جواب. إذا تكلم الناس في المسألة بكلام باطل وإلا فهذا أصل. يعني الآن الكيفية لما سئل مالك كيف استوى ومالك غضب ورد وإلى آخره. طيب ومع ذلك أهل السنة والجماعة قعدوا قاعدة والتفريق بين المعنى وبين الكيف وضعوا قاعدة الكيف ما قالوا لا تسأل وفقط ما سأل هذا ما جاء هذا في الكتاب ما جاء هذا في السنة ما جاء في كذا لكن صار ناس يكيفون صار ناس يعطلون بعد تكييف أو يمثلون فلابد أن نرد عليه ونرد على لوازمه الباطلة. تكلم الناس في الاسم المسمى هذا كلام ما تكلم به الصحابة ولا التابعون لكن لما وقع لازم أن يبين الحق فيه فيفصل. ولهذا في ابتداء المسألة اسم مسمى إبراهيم الحربي رحمة الله عليه لما جاءوا يسألونه وعد الناس يوما يحدثهم بذلك ثم لما اجتمع الناس صرفهم وقال ما رأيت أحدا تكلم وهو إلى آخره وصرف الناس قالوا قال ما وجدت أحدا تكلم. لكن إذا تكلم الناس في أي مسألة ما جاء في القرآن ذكر لها أو في السنة ذكر لها أو من كلام الصحابة أو إلى آخره وتكلموا بكلام تضمن باطلا فلا بد من رد الباطل. فالكلام لرد الباطل أو لتمييز الجائز من غيره لا يتنافى مع إيه؟ مع قاعدة السلامة الأولى التي كان ينبغي أن تكون وهي أن ما سكت عنه الشارع نسكت عنه ما سكت عنه الشارع نسكت عنه حتى لا يظن ظان أن أي مسألة ما نتكلم فيها مطلقا وبالتالي نترك الباطل لأن يعني كل مسائل الباطل أصلا ما تكلم فيها الصحابة وما لماذا تكلمنا نحن فيها تكلم السلف فيها تكلم السلف فيها لبيان الحق تكلم السلف فيها لرد الباطل وليس لإنشاء الكلام فيها باختيار وأنهم يختارون التحديث بهذا فقد كان السلف أبعد الناس حتى مسائل الأحكام ليس في مسائل الغيبيات كان بعضهم إذا سئل عن مسائل لم تقع فيقول هل وقعت فيقول لا يقول اذهب حتى إذا وقعت تعال نلتمس لك جوابا نلتمس لك جوابا لحتى هذا في الأحكام فما بالك بالغيبيات. ولهذا يلحظ هذا من جواب مالك فإن مالكا رحمه الله قال يا هذا الاستواء غير معقول غير مجهول والكيف غير معقول
والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. إذا مالك من صرف قال اذهب أنت مبتدع لما تسأل هذا السؤال؟ لا ده بالعكس، ده مالك وضع قاعدة، وضع قاعدة في هذا الباب. الاستواء غير مجهول، أي من جهة المعنى الله أخبرنا عن الاستواء فنحمل معناه على الظاهر. طيب والكيف غير معقول، لماذا تسأل عن كيف؟ لأنه غير معقول لا نعقله، حيث إن الله ليس كمثله شيء، ولم يخبر الله عن كيف في القرآن، ولا النبي عن كيف في السنة، ولا له نظير ومثيل حتى نلحق النظير بنظيره. يبقى قول غير معقول هو الجواب، الذي بعده باطل. والإيمان بواجب أن تؤمن بما جاء بالكتاب والسنة على ظهرهما، وما سكت عن الشرع أسكت عنه، والسؤال عنه بدعة. السؤال الذي يتضمن السفسطة، السؤال الذي يتضمن إجابة باطل ومفهوما باطلا، ولهذا كلمة إن لم يرد في القرآن كذا، لم يرد في السنة كذا، لم يقل الصحابة هذا، لم يقل السلف الأول هذا، اترك هذه المسألة، يلا اترك ما تكلم فيها، هذا الأصل. لكن هذه المسألة موجودة في المجتمع، موجودة في الناس، وجد فيها فرق وجماعات، كيف نرد؟ ولهذا العقيدة مختصرة، العقيدة السليمة مختصرة، لكن صارت العقيدة متسعة جدا بعد ذلك. لماذا؟ لأن جلها رد عليها الباطل، ولهذا لا تجد أصلا من أصولها إلا وأهل السنة والجماعة وسط بين طوائف، فاضطر أهل السنة أن يتكلموا عن التعطيل، واضطر أهل السنة أن يتكلموا عن التمثيل، اضطر أهل السنة أن يتكلموا عن الجبر، اضطر أهل السنة أن يتكلموا عن الإرجاء. انتبهوا إخواني بارك الله فيكم هذه المسألة، فلا تعارض. فلهذا وجد من يقولهم إناث وكفرهم القرآن، القرآن رد عليه، وقالوا بنات الله، يبقى نجزم أنه ليس بإناث لأن القرآن قال هذا، فمن قال هذا كفر، خلصنا من دي. ويبقى القرآن تكلم فيها ولا ما تكلم؟ تكلم فيها، انتهينا من هذه. يبقى هل ذكور أم ليس بذكور؟ نقول أين النصوص التي أخبرت بذكورية أو نفت ذكورية أو إلى آخره؟ ويستحيل إذا قلت ذكورية أن تكون ذكورية كذكورية بني آدم، هذا ممنوع، ده نجزم به. وصفة ذلك هذه بقى التي نفوضها. طيب حال التعبير عن الملائكة، يبقى التعبير بما تعبر به عن الذكورة تعبير، ولا يلزم من هذا أن تكون الذكورة كذكورة بني آدم. يبقى ما نقول احنا نترك المسألة كلية، المسألة فيها قسم تكلم فيه القرآن أو نوع من هذه تكلم فيها القرآن، وهو نفي أن تكون الملائكة إناثا. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إيه إناثا، نعم. يبقى إذن هذا منفي، وهذا من قول المشركين، هذا كفر والعياذ بالله. نعم، لكن استفدنا الشيخ ابن عثيمين يقول لكن للسائل لما سكت قال لكن استفدنا من سؤالك قاعد هذه، ونحن نقول واستفدنا نحن من قاعدة العلامة العثيمين قاعدة، وهي أن الكلام في مثل هذه الأمور بما يرد باطلا لا يخرج عن قاعدة العلامة العثيمين رحمة الله عليه، لكن هذه متممة حتى لا تفهم أن قاعدة ابن عثيمين لا تتكلم مطلقا، مثل ما تكلم العثيمين رحمة الله عليه في مسألة جنس الأعمال، هل تكلم فيها الصحابة، هل تكلم فيها كذا، هل قال أبو بكر، هل قال عمر، ضعوكم إلى آخره. طيب جيد هذا من هذه الناحية، لكن إذا وجدت فرق وإذا وجدت جماعات تتكلم في هذه المسألة وتكلم السلف مثل هذا المصطلح، يبقى نقول الكلام بما تكلم السلف فيه، الكلام بما تكلم السلف به في هذه المسألة يتعين علينا أن نبينه. وبالتالي بنقول جنس أعمال، جنس الأعمال يعني أصل هذه الأعمال وصفة الأصلية. هنا لابد أن يكون عنده شيء من الواجبات التي اختص بها محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشرط ليفرق أهل السنة بين الجنس والأحاد، فلا يكفرون بترك عمل إنما يكفرون بترك الأعمال، فيكون المراد هنا تارك جنس العمل. والجنس في اللغة مقبول وفي اصطلاح العلماء مقبول، وجئنا بكلام العلماء في لفظة جنس العمل سواء من كلام ابن تيمية أو من كلام ابن رجب أو من كلام ابن باز أو من كلام العلماء والآخرة، ثم إنه مستعمل في مسائل كثيرة ليست هذه المسألة. فحينما نقول مثلا العرب أفضل من العجب، كلنا بيسأل سؤال، أنا أقول إذن يلزم من هذا أن كل عربي أفضل من كل عجمي، أنت عربي وهذا عجمي إذن أفضل، فتجد الناس يردون عليه يقولون أنت لم تتكلم بعلم. ليه؟ لأنه ليس يعني فضيلة العرب على العجم أن كل عربي أفضل من كل عجمي، وإنما هذا باعتبار الجنس لا باعتبار الأحد. ولهذا أي واحد ينفي التعبير بدأ هتقول الأمثلة دي، قل له تعالى أنت من جماعة الجنس، مثل ما كان ياسر برهام يقول دي جماعة الجنس، تعال الرجال أفضل من النساء وللرجال عليهن درجة وليس الذكر كالأنثى، إذا نقول كل رجل أفضل من كل أنثى، فأنا أفضل من عائشة أفضل من خديجة لأنني رجل، سوف الناس يردون على العلماء يقولون أنت ما فهمت، لا يعني أن الرجال أفضل من النساء أن كل رجل أفضل من كل إنما هذا باعتبار الجنس لا باعتبار الأحد. فهذه نقطة مهمة حتى نفهم كلام علمائنا إلى اليوم يستدلون بكلام العثيمين. إذا قلنا جنس أعمال يستدلون بكلام العثيمين، والعثيمين قال دعوكم من هذه الطنطنة، هل تكلم بأبو بكر هل تكلم بعمر، خلاص ألغى إذن ماذا معتقد أهل السنة والجماعة بهذه المسألة. إنما العثيمين رحمة الله عليه يقول دعوكم من هذا وتعالوا إلى الأصل. نعم الإيمان قول عمل، ولهذا العثيمين يرى صلاة مشترك العمل كل بما فيه الصلاة لا يراه، وكأن يوجه يعني يا شباب خذوا الشريعة واضحة أمامكم، خذوا كلام السلف، توجدوا ألفاظا قد تحدث إشكالات بينكم فلا تعرفون ولا تتصورون المسألة. لا، أن الشيخ يرفض التعبير بهذا بضابطه الشرعي. طب ولو الشيخ يقصد هذا نرد قوله ونورد على الشيخ مثل هذه الإيرادات، الذكر والأنثى العرب والعجم التابعون وتابعوا التابعين الثلاثة قرون والرجل اليوم، هل ممكن يوجد رجل اليوم أفضل من الرجل كان في التابعين؟ الجواب نعم. طب كيف والنبي قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؟ كلنا سنجيب باعتبار جنس لا باعتبار أحد. ولهذا دايما تمر معنا مسألة الصحابة، استثنينا الصحابة في باب الفضيلة فقلنا أفضليتهم باعتبار الجنس والأحاد، يبقى كلمة جنس وأحاد لازم نعبر عنها، يبقى أنا بنستعمل تعبيرات السلف، ما كل شيء تقول هل جاء في الكتاب هل جاء في السنة، هذا إيضاح ما جاء في كتاب السنة. وإلا أنت أوجدت مصطلحات أنكرت عليك يا سني، قلت بائن من خلقك، قولك من هذا اللفظ اللي يجيبها منين أنت؟ الرحمن عرش بذاته، منين جبتها بذاته هذه؟ في حديث الشفاعة أنهم يخرجون بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، هذا كلام النبي واضح. طيب العلماء، قال ابن خزيمة قال أنا أقول قال الله الرسول تقول قال ابن خزيمة، طيب خلاص سباب المسلم فسوق وقتله الكفر، واضح النبي قال قتل المسلم كفر، تقول هذا كفر دون كفر كما أنا أقول لك قال الرسول، تقول لي قال فلان كفر دون كفر، قال ابن عباس كفر دون كفر، هو نفس المسألة. الذين قالوا السلف، والسلف لما قالوا قعدوا لفهم هذا النوع من النصوص، من هنا صار عندنا القول بنفي أصل إيمان أو بنفي كمال إيمان واجب. كلمة أصل إيمان وإيمان واجب هب نص يقول هب بهذا. أخواني لازم نفهم، لازم نعقل، لأن بعض الناس قد يورد هذه الأمور من باب الاتباع المحض. دعوكم من فلان وعلان هذا الذين يحدثوا أقوالا ما قال السلف، هل قاله بكر أو قاله عمر، هذا الذي قاله السلف. الصفات ذاتية وفعلية فين الكلام ده؟ ذاتية معنوية ذاتية خبرية فين الكلام ده في النصوص؟ ولا هذا معنى النصوص؟ فعلية ما سبب، فعلية ما لا سبب. القرآن كلام الله عز وجل، كلام الله ها قديم ها النوع حادث. الأحد هل تكلم بأبو بكر؟ هل تكلم بأبي عمر؟ تكلم، تكلم أبو بكر بهذا، تكلم عمر بهذا، خلاص يبقى تكلم به عمر وتكلم به كل التابعين، لكن ليس بالألفاظ هذه. لما نحتاج من يضبط لنا وضع لنا القاعدة النوع والحال. اسأل امرأة القيس، اسأل النبي الذبياني، اسأل العرب له، سألهم ما الفرق بين الفاعل ونائبه، سألهم ما الفرق بين الحال والتمييز، سألهم ما تكلموا بهذا وهم عرب قحاح. تأتي أنت تحدث هذا الأمر الذي ما سبق العرب إليه، تقول هذه تقعيد لنستقيم نحن على لسان العرب، لأنه وجد اللحن ووجد الخروج عن لسان العرب، فأردنا أن نرجع الناس إلى لسان العرب. لسان العرب كان ينطق بالفعل معروف عندنا هكذا يرفعه، فمن قام بالفعل رفعه، فهم محفوظا الدرس. العرب نطقت، فهم عثمان الدرس. العرب ما نطقت عثمان ده، قالوا عثمان، عثمان غير محفوظ، كلاهما مرفوع لكن هذا ينون وهذا ينون. جاء علماء النحو قالوا هذا ينون وهذا لا ينون، هذا ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف يعني نوع من التنوين. دي مصطلحات ايه لنفهم بها لغة العرب، وعليه حينما نرد مسألة بأنه ما تكلم بها كذا وكذا، حينما نرد مسألة ما تكلم بها السلف، لابد أن نعرف بين نوعي مسائل، أي أن فهم السلف خلاف هذا الفهم ولم يتكلموا فيها ده يبقى مردود، إنما التعبير هم حكمونا كده. فين بذات دفع الرحمن العرش بذات دفع فين عند الصحابة؟ تقول ده الموجود في القرآن. أنتم متحكموا إلى أقسام التوحيد، التوحيد ثلاثة أقسام متحكموا إليه صح؟ فين هذا في القرآن؟ في آية بتقول التوحيد ثلاثة أقسام؟ في حديث نبوي يقول التوحيد ثلاثة أقسام؟ نقول كل القرآن بيقول التوحيد ثلاثة أقسام، لكن ليس لازم اللفظ. أنتم فهمتوا القاعدة اللي هتكلم فيها؟ هذه من بركة جواب الشيخ العثيمين رحمة الله. فالشيخ العثيمين يقول هذا السؤال ما تكلم في كذا كذا، لكن هذا أعد جواب الشيخ ها.
قل هناك قاعدة للمؤمن الذي يريد أن يرتاح ويريح ويتأدب مع الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يسأل عن شيء من أمور الغيب، نؤمن بها كما جاءت، ولذلك لو كان هذا السؤال فيه خير لكان أول من يسأل عنه الصحابة رضي الله عنهم، وإن شاء الله سؤالك جيد لأننا استفدنا هذه النصيحة.
تمام، إلى أن نقف هنا معنان السؤال وهذا الأمر ما تكر فيه البتة، لا ده ليس مراد الشيخ، أي لا تتكلم بغير علم. معنى الشيخ شيء اللي ما جاء فيه العلم واضح ما تتكلم فيه، إنما إذا وجد باطل نرد. ثم إن القرآن تكلم في 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 في, في الذكورة والأنوثة، تكلم القرآن نفى أن يكونوا إناثا لأن هذا من قول المشركين، ثم وجدت أقوال باطلة. الكلام في الغيب أي بما ورد بالكتاب والسنة فهم سلف الأمة، فأنا أسأل في أمور الغيب في حدود ما جاء به الكتاب والسنة. أما ما مراد الشيخ إنما سكت عنه الشارع أسكت عنه، لا تتكلف، هذا تكلف ولهذا كان لابد من بيان إيضاح لكلام الشيخ حتى لا يظن ظن تحت مظلة الاتباع أنه يمنع الكلام بتاتا، لا، يمنع الكلام بما لم يرد به دليل، يمنع الكلام بما رده السلف الكرام. لا تتكلف، هذا التكلف، هذا هو التكلف. إنما الكلام بعلم، الكلام بما يدفع باطلا، هذا الكلام هو المأثور عن السلف، وكل معتقد السلف بني على هذا. كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأل عن الشر بخوف تندكي. وإحنا فهم العقيدة وضعت لها قواعد، نفس نصوص القواعد ما تكلم بها إليه السلف بنفس القاعدة، لكن هو قاعدة تبين فهم السلف لهذا الأمر. نعم،
كلام الشيخ بالجنس والأحاد في بعض المواضع،
لا، في الذكور والإناث. إيه؟ قال اقرأ في هذا. ها، في إخوانك بيتبعوا
سؤال الشيخ ابن باز رحمه الله
عن كثب. نعم، هذه مسائل مهمة عشان ما تتكرر يعني معكم. أنا أغبطكم الحقيقة، أنا أغبطكم، أنا صراحة بغبطكم. نعم، إحنا اللي علينا الغرم، لو في شيء الرد على، وانت قاعد نعم مستريح، مستريح انت. نعم، في النهاية تأخذ الحصيلة وخلاص النتيجة. نعم،
يقول نقرأ ونسمع كثيرا من عامة الناس وكتابهم وشرائعهم من يصف
قرب
من يصف في كتابه،
قرب المكبر،
من يصف في كتابه أو شعره الممرضات بأنهن ملائكة الرحمة.
نعم،
فما رأي سماحتكم في مثل هذا الوصف؟
يعني الممرضات دول ملائكة الرحمة. نعم،
أفتونا جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. قال الجواب: هذا الوصف لا يجوز إطلاقه على الممرضات، لأن الملائكة ذكورا وليس إناث. وقد أنكر
ذكور وليس إناث. نعم،
وقد أنكر الله سبحانه على المشركين وصفهم الملائكة بالأنوثية، ولأن الملائكة الرحمة لهم وصف خاص لا ينطبق على الممرضات، ولأن الممرضات فيهن الطيب والخبيث، فلا يجوز إطلاق هذا الوصف عليهن وضمه.
نعم، ده من جهة نفي. طبعا هذا ما يطلق على أي أحد أنه ملك أصلا، لا ذكر ولا أنثى، حتى لو ذكورة لو تطلق على الممرضين طيب أنهم ملائكة الرحمة، لا، فليست العلة هنا ذكور أنوثة بقدر ما هي ماذا العلة. إيه العلة؟ أن الملائكة خلق والأدنى بني آدم خلق، ده علة. طب علة أخرى هذه تزيد في القبح، أنهم أطلقوا ذلك على الإناث والله قد نفى نفذ. ولهذا العلماء نهوا عن تسمية المرأة بالملك، وقال هذه ملك. فاسم ملك نهى عنه العلماء، حتى كلام العلماء في اسم ملك، ملك، لأن الملائكة ليسوا إناثا ولا يطلق على الأدمي، هذا هذا خلق وهذا خلق. نعم، ها.
قال سعيد بن مسيب: الملائكة عليهم السلام ليسوا ذكور ولا إناث.
من لقد قال؟
سعيد بن مسيب.
منين هذا؟ من المصدر؟
مصدر فتح الباري.
كلام ابن حجر؟
ابن حجر بينقل.
هات من اول. قال ابن حجر، هات، ما تقولش بسندي، اي هات اقرا. ها،
قال الطبري ورحمه الله تعالى: حدثنا ابن
التفسير. اي موضع يا احمد؟ ها، وعلى اعراف رجال. ها،
روى بإسناده رحمه الله تعالى عن أبي مجلز في قوله تعالى: وعلى الأعراف رجال قال هم الملائكة. قلت: يا أبا مجلز، يقول الله تبارك وتعالى رجال وأنت تقول ملائكة؟ قال: إنهم ذكران ليسوا بإناث.
نعم، تمام. ها،
وروى الطبري بإسناده عن أبي مجلز في نفس الآية: قال الملائكة، قال قلت: يقول الله رجال، قال الملائكة ذكور. قال أبو جعفر والصواب من القول في أصحاب الأعراف أن يقال تكلم عن أصحاب الأعراف.
الأثر الثاني عن من؟
هو نفسه أبو مجلس
نفسه أنه قال
قال الملائكة قال قلت يقول الله رجال قال الملائكة ذكور.
نعم كما قلنا أما بيقول ذكور كما قلنا لا تفهم من الذكورية الممثلة لهذا، لكن قلنا هو هذا ليس إناثا فهو ذكور بماذا؟ معنى التعبير معنى كذا، لكن صفة ذلك علمها عند الله سبحانه وتعالى. نعم
تسمي بملك.
أيوة.
سئل العلامة العثيمين في مجموع الفتاوى والرسائل له عن حكم التسمي بأبرار وملاك وإيمان وجبريل، فأجاب رحمه الله تعالى لا يتسمى بأسماء أبرار وملاك وإيمان وجبريل.
لا في إيضاح أكثر. لا ملك ملك. ارفع صوتك.
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح سنده ولا أنه متفق على تأويله ولا إجماع.
أعد تقول.
يقول بعد ما ذكر أثر عن أبي مجلس.
أيوة.
قال أبو جعفر والصواب من القول في أصحاب الأعراف أن يقال كما قال الله جل ثناؤه فيه هم رجال يعرفون كلا من أهل الجنة وأهل النار بسيماه. ولا خبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصح سنده ولا أنه متفق على تأويله ولا إجماع من الأمة على أنهم ملائكة.
نعم.
فإذا كان ذلك كذلك وكان ذلك لا يدرك قياسا كان المتعارف بين أهل اللسان العرب لسان العرب أن الرجال اسم يجمع ذكور بني آدم دون أن يسموا.
يقول كم عرفوا العرب
بين أهل لسان العرب أن الرجال اسم يجمع ذكور بني آدم دون إناثهم.
نعم.
ودون سائر الخلق غيرهم. كان بينا أن ما قاله أبو مجلس من أنهم ملائكة قول لا معنى له، وأن الصحيح من القول في ذلك ما قاله سائر أهل التأويل غيره، وهذا مع من قال بخلافه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. خلاص لا خلينا مسألة أخرى. من اللي يقول هذا؟ ها؟ طيب نعم. من هو؟ نعم يقول. سؤال السؤال اعطي محمد يقرأ.
سؤال عثيمين رحمه الله عن التسمية بهذه الأسماء أبرار وملاك.
خلاص ما نفس السؤال. ها ملك ملك اسم ملك مش بأسماء الملائكة. السؤال بأسماء الملائكة سؤال والسؤال باسم ملك سؤال.
لجنة دائمة.
ها
سورة اللجنة دائما للإفتاء هل يجوز تسمية الأنثى ملاك حيث سمعنا من أحد أهل العلم أنه تأنيث ملك والملائكة ليس فيهم إناث. أجابت اللجنة لا يجوز تسمية البنت باسم ملاك لأن ملاك معناه الملك أحد الملائكة الكرام ولا يجوز إطلاق اسم الملك على الأنثى لما في هذا من الامتهان وبالله التوفيق.
قالوا تاني عن الجواب
لا يجوز تسمية البنت باسم ملاك لأن ملاك معناه الملك أحد الملائكة الكرام ولا يجوز إطلاق اسم الملك على الأنثى.
نعم.
لما في هذا من الامتهان.
نعم. ماله ابن الجوزي الملائكة هات كلام ابن الجوزي الأقوال فين معك معك يا شيخ إبراهيم ها للجوزي وعلى عرف الرجال ما معنى الرجال
قال ابن الجوزي فين أول الكلام أول الكلام حد بس الكلام قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير وفي أصحاب الأعراف قولان أحدهما أنه من بني آدم قاله الجمهور وزعم مقاتل أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وفي أعمالهم تسعة أقوال وذكر ذلك
قال أعد الجواب من أوله
قال وفي أصحاب الأعراف قولان أحدهما أنهم من بني آدم قاله الجمهور وزعم مقاتل أنهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة وفي أعمالهم تسعة أقوال وذكر
نعم.
هذه الأقوال
نعم الحجر في إيه أيوة
قال والقول الثاني أنهم ملائكة قاله أبو مجلز واعترض عليه فقيل إنهم رجال إنهم رجال فكيف تقول ملائكة فقال إنهم ذكور وليسوا بإناث
نعم معنى الرجال يعني وليس الرجال القسيم للنساء نعم.
وقيل معنى قوله تعالى وعلى الأعراف رجال أي على معرفة أهل الجنة من أهل النار
يعني نعم.
فقط.
قال ابن حجر في فتح الباري اختلف في المراد بالأعراف في قوله تعالى وعلى الأعراف رجال فقال وعن أبي مجلس هم ملائكة وقال بالسور وكلوا بالسور ليميزوا المؤمن من الكافر واستشكل بأن الملائكة ليسوا ذكورا ولا إناثا فلا يقال رجال وأجيب بأنه مثل قوله في حق الجن كانوا يعوذون برجال من الجن كذا ذكره القرطبي في التذكرة وليس بواضح لأن الجن يتوالدون فلا يمتنع أن يقال فيهم الذكور والإناث والملائكة بخلاف ذلك
نعم فنقول يعني إيضاح هذه المسألة حتى نختمها كما قلنا نفي الإناث هذا ورد في القرآن أما الذكورة فهي ذكورية التعبير مسألة التعبير يعني عن الضمير بالذكورة فقط أما القول بأنهم ذكورة بمعنى صفات الذكورة تكون مثلا في بني آدم أو كذا هذا لا يكون كذلك وعلم ذلك عند الله لكن كما قلنا التعبير هذا جبريل مش هذه جبريل جاءت جبريل قالت جبريل قالت ميكائيل لا فنعبر بهذا التعبير هذا جبريل هذا ميكائيل هذا إسرافيل يبقى إذن كل هذا الكلام انطلق من الأثر وهو أن الإناث ده منفي بنفي القرآن ومعتقد ذلك كفر طيب الذكورة إذا قصدت ذكورة أوصاف كبني آدم وكذا هذا منفي لأنهم ليسوا كبني آدم طيب وإذا أما وإذا قصدت الذكورة هنا مسألة التعبير عنه بضمير الذكورة فنعم وهذا تعبير القرآن وتعبير السنة تعبير العلماء نعم نعم يلا اقرأ
قال تعالى فأوجس منهم خيفة قال العلامة العثيمين لأنهم لم يأكلوا يقولون إنه من عادة العرب أن الضيف إذا لم يأكل فقد تأبط شرا ولهذا فمن عادتنا إلى الآن أنه إذا جاء الضيف ولم يأكل قالوا مالح يعني ذق من طعامنا فإذا لم يمالح قالوا إن هذا الرجل قد نوى بنا شرا فنكرهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف ثم بين له الأمر قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم وكان قد كبر وكانت امرأته قد كبرت فأقبلت امرأته لما سمعت البشرى في صرة أي في صيحة فصكت وجهها عجبا وقالت عجوز عقيم يعني أألد وأنا عجوز عقيم قالت الملائكة كذلك قال ربك الرب عز وجل يفعل ما يشاء إذا أراد شيئا قال له كن فيكون ثم قال تعالى إنه هو الحكيم العليم وهنا قدم الحكيم على العليم وفي آيات كثيرة يقدم العليم على الحكيم والسبب أن هذه المسألة أي كونها تلد وهي عجوز خرجت عن نظائرها ما لها نظير إلا نادرا فبدأ بالحكيم الدال على الحكمة يعني أن الله حكيم أن تلدي وأنت عجوز المهم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قد ضرب المثل في حسن الضيافة
وحسن الضيافة من المعروف، وكل معروف صدقة، فاصنع للناس خيرا ومعروفا، واعلم أن هذه صدقة تثاب عليها ثواب الصدقة، والله الموفق.
نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى 19 عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزقه أحد إلا كان له صدقة. رواه مسلم. وفي رواية له: فلا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة. وفي رواية له: لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة. ورواياه جميعا من رواية أنس رضي الله عنه. قوله يرزقه أي ينقصه. قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب كثرة طرق الخيرات ما نقله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في من غرس غرسا فأكل منه شيء من إنسان أو حيوان أو طير أو غير ذلك، أو نقصه أو سرق منه، فإنه له بذلك صدقة. ففي هذا الحديث حث على الزرع وعلى الغرس، وأن الزرع والغرس فيه الخير الكثير، فيه مصلحة في الدين ومصلحة في الدنيا. أما مصلحة الدنيا فما يحصل فيه من إنتاج، ومصلحة الغرس والزرع ليست كمصلحة الدراهم والنقود، لأن الزرع والغرس ينفع نفس الزارع والغارس وينفع البلد كله، كل الناس ينتفعون منه بشراء الثمر وشراء الحب والأكل منه، ويكون في هذا نمو للمجتمع وكثرة لخيراته، بخلاف الدراهم التي تودع في الصناديق ولا ينتفع بها أحد. أما المنافع الدينية فإنه إن أكل منه طير عصفور أو حمامة أو دجاجة أو غيرهما ولو حبة واحدة فإنه له صدقة، سواء شاء ذلك أو لم يشأ. حتى لو فرض أن الإنسان حين زرع أو حين غرس لم يكن بباله هذا الأمر، فإنه إذا أكل منه صار له صدقة. وأعجب من ذلك لو سرق منه سارق، كما لو جاء شخص مثلا إلى نخل وسرق منه تمرا، فإن لصاحبه في ذلك أجرا، مع أنه لو علم بهذا السارق لرفعه إلى المحكمة، ومع ذلك فإن الله تعالى يكتب له بهذه السرقة صدقة إلى يوم القيامة. كذلك أيضا إذا أكل من هذا الزرع،
يعني الشيخ نبأ هنا أنه لا يلزم في هذا الاحتساب عند الزرع، فلو زرع لمجرد أنه زرع فأكل منه شيء أو كذا فإنه يكون في ميزان الحسنات، حتى ولو سرق سارق منه فإنه يكتب له صدقة. يبقى هنا الشارع علق الصدقة على مطلق الأكل، ولم يعلقها على نية ماذا؟ على نية الزارع. ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه له صدقة، وما سرق منه له صدقة، ولا يرزق أحد إلا كان له صدقة. فهذا حث على الزراعة إذ، والزراعة المثمرة، لكن هذا ليس فيه تجويز السرق، إنما هذا فيه بيان فضل من زرع زرعا فأكل منه أحد، فلا تأخذ منه جواز السرقة، لأن كل إنسان يؤجر على شيء يأخذه السارق فيكون هذا مباحا. لا، نعم
شيخنا، هذا خاص بالأكل، أو إذا ظلل مثلا بالأشجار، تظلل رجل بشجرة،
نعم
رجل تظلل بشجرة مثلا،
عندنا النص هذا في الثمر، لكن لا شك أن النفع لا يقتصر على الأكل بالمعنى، والنص في أكل منه. فلو أنه مثلا شجرة زرعها فاستظل الناس بها، يرجى إن شاء الله أن يكون له أجر إن شاء الله، لأنها من وضع وحدثت نفعا وخيرا. نعم.
كذلك أيضا إذا أكل من هذا الزرع دواب الأرض وهوامها كان لصاحبه صدقة. ففي هذا الحديث دلالة واضحة على حث النبي صلى الله عليه وسلم على الزرع وعلى الغرس لما فيه من المصلحة الدينية والمصالح الدنيوية، وفيه دليل على كثرة طرق الخير، وأن من تفع به الناس من الخير فإن لصاحبه أجرا وله فيه الخير، سواء نوى أو لم ينوي. وهذا كقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فذكر الله سبحانه وتعالى أن هذه الأشياء فيها خير سواء نويت نويت أو لم تنوى. من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فهو خير ومعروف نوي أو لم ينوى.
نوى أو لم ينوى.
نوى أو لم ينوي. فإن نوى بذلك ابتغاء وجه الله فإن الله يقول فسوف نؤتيه أجرا عظيما.
يعني كأن الآية ليس فيها تعليق الأجر على من فعل ذلك ابتغاء مرضة الله. قال سبحانه وتعالى خير في كثير من نجوم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. هذه تكون زيادة أجر لا أصل أجر. يبقى إذن هذه الأشياء أمر بصدق أو أمر بمعروف أو أمر بإصلاح بين الناس مجرد هذا صدقة وإن لم ينوي الاحتساب. طيب إن فعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما. يقول الشيخ فذكر الله أن هذه الأشياء فيها خير سواء نويت أو لم تنوى. فإن نوى بذلك ابتغاء وجه الله فإن الله يقول فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ليه؟ لكون هذه الأعمال من المعروف فيؤجر فيها الإنسان مطلقا. طيب هات كلام ابن جرير. هات ابن جرير في تفسير الآية لا خير في كثير.
قال الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره لا خير في كثير في قال يعني جل ثناؤه لا خير في كثير من نجواهم لا خير في كثير من نجوى الناس جميعا إلا من أمر بصدقة أو معروف والمعروف هو كل ما أمر الله به أو ندب إليه من أعمال البر والخير أو إصلاح بين الناس وهو الإصلاح بين المتباينين أو المختصمين بما أباح الله الإصلاح بينهما ليتراجع إلى ما فيه الألفة واجتماع الكلمة على ما أذن الله وأمر به. ثم أخبر جل ثناؤه بما وعد من فعل ذلك فقال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يقول ومن يأمر بصدقة أو معروف من الأمر أو يصلح بين الناس ابتغاء مرضات الله يعني طلب رضا الله بفعله ذلك فسوف نؤتيه أجرا عظيما. يقول فسوف نعطيه جزاء لما فعل من ذلك عظيما ولا حد لمبلغ ما سمى الله عظيما يعلمه سواه.
ما نبه للفرق؟ شوف في أحد نبه للفرق؟ ابن كثير أو البغوي.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره يقول تعالى لا خير في كثير من نجواهم يعني كلام الناس إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أي إلا نجوى من قال ذلك كما جاء في الحديث الذي رواه ابن مردوية وذكر حديثا ثم قال
نبه الفرق. السعدي قال
يقول السعدي رحمه الله تعالى على الآية قال فهذه الأشياء حيثما فعلت فهي خير وكما دل على ذلك الاستثناء ولكن كمال الأجر وتمامه بحسب النية والإخلاص.
تمام.
لهذا قال ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله.
يبقى دي فائدة أن هذه الأعمال إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس أن هذه الأعمال بمجردها ماذا يؤجر الإنسان عليها لكن الأجر الكامل هو أن ينوى. لكن هنا ضابط يوضع ما هو؟ إلا إذا قصد بها سوءا. هذه مجرد إيقاع هذه الأعمال فمجرد إيقاع هذه الأعمال وجود الخير وكذا إنسان يؤجر المسلم يؤجر على ذلك لكن الاحتساب يرفع القدر. طب لو فعل هذه الأشياء ولكن لمعاني مخالفة أمر بصدق رياء أو معروف أو صام الناس ليقال كيت وكيت وكيت يبقى هنا وجد إيه المانع من الأجر بل يتحصل الإثم بذلك. فمن فعل ذلك يرجو بذلك رياء أو من فعل ذلك لتوصل إلى إفساد ما أو غير ذلك فإنه يكون آثما. لكن الكلام هنا في مجرد أن يأتي بهذه الأشياء وليس له نية. نعم.
قال ولهذا ينبغي العبد أن يقصد وجه الله تعالى ويخلص العمل لله في كل وقت وفي كل جزء من أجزاء الخير ليحصل له بذلك الأجر العظيم وليتعود الإخلاص فيكون من المخلصين وليتم له الأجر سواء تم مقصوده أم لا، لأن النية حصلت واقترن بها ما يمكن من العمل.
نعم. من؟ نعم.
قال ابن هبيرة في الإنصاف وذكر حديث أنس الإفصاح. قال ابن هبيرة في الإفصاح وذكر حديث أبي هريرة ما من مسلم يغرس غرسا الحديث. قال في هذا الحديث من الفقه أن الله تعالى يحتسب للعبد أعمال البر مضاعفة وبما ينتهي إليه، وكل ما يبلغ من مبالغها، فإن من غرس شجرة كان له ثواب كل من أكل منها واستظل بظلها،
نعم،
أو اهتدى في الطريق بها أو غير ذلك، فكذلك إذا زرع زرعا.
نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى في هذا دليل على أن المصالح والمنافع إذا انتفع الناس بها كانت خيرا لصاحبها وأجرا، وإن لم ينوى
وإن لم ينوي
فإن نوى زاد خيرا على خير، وآتاه الله تعالى من فضله أجرا عظيما.
والله يا أخواني هذه بشرى عظيمة، والله هذا الفقه بشرى عظيمة. فكنا كثيرا من الناس قد لا يكون عنده النية الخاصة في استحضار الأجر أو كذا، لكن هو رجل صالح يفعل الخيرات وما يكون عنده النية الخاصة المقارنة لذلك العمل. فإيقاف أجر هذا الرجل على النية الخاصة هذا قد يحرم كثير من الناس بسبب ذلك. فإذا قيل بأن هذه الأعمال يؤجر عليها بالسعي في الصلاح العام والسعي في نفع الناس وكذا، طبعا ما لم يكن هناك معارض كما قلنا، وأنه يحصل له أجر بذلك، ثم إن المحتسب يضاعف له الأجر وأتيه له أجر عظيما ولا أحد يعلم مدى الأجر إلا الله، فيكون بهذا فضل الله واسع. فضل الله واسع على من نوى فقد ضاعف له الأجور مضاعفة عظيمة، وعلى من لم ينوي فقد أعطي أصل هذا الأجر ولم يحرم من الأجر، طالما أنه رجل محب للخير ورجل يسعى في نفع المسلمين حتى ولو لم تكن عنده النية الخاصة. يبقى الإنسان لو مثلا وضع ماء باردا أمام البيت وما نوى بذلك يعني الأجر، لكن وضع من باب نفع المسلمين النفع العام يعني هكذا، فهذا عمل صالح يؤجر عليه، ما هذا طريقا أو كذا، هذا عمل صالح يؤجر عليه وإن لم ينوي هذا الأمر. وكأن المقصود من الشارع في هذا حث الناس على فعل الخيرات وأنهم أجر على كل حال ما لم يكن هناك معارض. نعم نعم نعم. اقرأ.
قال ابن رجب رحمه الله: وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرا، وإن لم يبتغي به وجه الله لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي، فيحصل به للناس إحسان وخير. وأما بالنسبة للأمر فإن قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته كان خيرا له وأثيب عليه، وإن لم يقصد ذلك لم يكن خيرا له ولا ثواب له عليه. وهذا بخلاف من صام وصلى وذكر الله يقصد بذلك عرض الدنيا، فإنه لا خير له فيه بالكلية، لأنه لا نفع في ذلك لصاحبه لما يترتب عليه من الإثم فيه، ولا لغيره لأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد، اللهم إلا أن يحصل لأحد به اقتداء في ذلك.
أعد الجملة الأخيرة. مسألة الأمر قبل الأمر.
قال: وإن لم يقصد ذلك لم يكن خيرا له ولا ثواب له عليه.
قبلها
قال: وإنما جعل الأمر بالمعروف من الصدقة والإصلاح بين الناس وغيرهما خيرا، وإن لم يبتغي به وجه الله لما يترتب على ذلك من النفع المتعدي، فيحصل به للناس إحسان وخير. وأما بالنسبة للأمر فإن قصد به وجه الله وابتغاء مرضاته كان خيرا له وأثيب عليه، وإن لم يقصد ذلك لم يكن خيرا له ولا ثواب له عليه. وهذا بخلاف من صام وصلى.
نعم.
وذكر الله.
نعم.
فإنه زاد خيرا على خير وآتاه الله تعالى من فضله أجرا عظيما، أسأل الله العظيم أن يمن علي وعليكم بالإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، إنه جواد كريم.
آمين. نكتفي بهذا. نعم. الإيه؟ صنم؟ يعني يقولون إذا مرت على ثمر كل ما تحمل معك يعني شيء. لا، هذه الثمر والأراضي اللي صارت محفوظة ومعروفة لأصحابها ليست مبذولة عامة، فهذا لا ينبغي الإنسان أن يأخذ شيئا إلا بإذنه. لكن لو استأذن يا صاحب الأرض يا صاحب الأرض ولا يوجد صاحب الأرض، وإنه يحتاج إلى أن يطعم في حاجة إلى ذلك، فله أن يأكل ولا يحمل معه كما جاء في الآثار. نعم. من؟ الأرض غير على الشجر. نعم. ثم إن صار الأرض الآن المحفوظة المحدودة وكذا ليس على الطرق ولا السكك، هذه يكون فيها الاستئذان. نعم.
رجحتم قبل ذلك أنه يأكل ويدفع ثمن هذه الأشياء بعد ذلك.
نعم.
رجحتم
إذا 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 لم إذا لم يسعى ويتخذ الأساليب من ندائه ومن دعوته وبذل يعني هذه الأمور، فإن كان محتاجا إلى ذلك فإنه يأكل منها، الشرع رخص له في ذلك. لكن يدفع هيكون عنده تقصير أو تجاوز حاجة فإنه يدفع ثمنه. نعم. نعم طبعا، لأنه قد يعتبرونك سارق، بس لو جاء حاجة حاجاتك تقدم على هذا. يعني رجل يريد الطعام هذا ومحتاج إلى أن يطعم ولا يوجد صاحب الأرض، يستأذن أولا، في أثر في هذا، فلينادي، في أثر في هذا. فإذا كان يحتاج يأكل، لأن هذا له حق، هذا له حق. نعم. طيب هشوف ساقط ولا حائط ولا كذا، خلينا نتكلم في مسألة معينة، مش ساقط ولا حائط ولا، يبقى خلاص ده مش ايه، ليس له حرز. نعم. نعم. ما في الأثر فيها
عند أبي داود.
أيوة.
حسنه العلامة الألباني روى بإسناده عن عمرو بن العاص عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه،
ومن
خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة.
نعم.
ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين وذكر الله.
نعم. عند أبي داود.
عند أبي داود. نعم. سنة الشيخ الألباني.
نعم. شوف كلام الشارح عليه
في عون المعبود، قال الثمر المعلق المراد بالثمر المعلق ما كان معلقا في النخل قبل أن يجذ ويجرن، والثمر اسم جامع للرطب واليابس من التمر والعنب وغيرهما. من أصاب بفيه فيه دليل على أنه إذا أخذ المحتاج بفيه
يبقى المحتاج أخذ المحتاج. نعم.
فيه دليل على أن إذا أخذ المحتاج بفيه لسد فاقته
ولم يجد صاحبه، أما إذا وجد صاحبه فليستأذن. نعم.
فإنه مباح له غير متخذ،
هذا حقه، هذا أعطي حق مثل الضيافة كده، له حق، إذا منع حقه أخذ. نعم.
غير متخذ خبنة بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة فنون، وهو معطف الإزار وطرف الثوب، أي لا يأخذ منه في ثوبه، يقال أخبن الرجل إذا خبأ شيئا في خبنة ثوبه أو سراويله. انتهى ما في النهاية.
نعم.